بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وصلاحا وتقا وبرا. في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا سنتطرق إلى بعض الأمور التي تكون سببا لغفران الذنوب وتكفير السيئات بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كل إنسان مأمور بالتوبة من الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها، والله جل وعلا أمرنا بالتوبة والاستغفار من الذنوب في آيات كثيرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل التوبة والاستغفار من الذنوب والخطايا، ويدل ذلك على أن الله جل وعلا رحيم بعباده، يريد منهم التوبة من الذنوب، ويريد أن يكفر سيئاتهم ويمحو خطاياهم وذنوبهم، وهو الله جل وعلا غني عن خلقه، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. فالواجب على المسلم أن يتوب من ذنوبه صغيرها وكبيرها، ولا يقنط من رحمة الله. فبعض الناس يقول: أنا أذنبت كثيرا ولن يغفر الله لي، فهذا يتألى على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الوقوع في الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، تدل على فضل التوبة، بل تدل على وجوب التوبة والرجوع من الذنوب والاستغفار من المعاصي، ولا يقنط العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل كلما وقع في ذنب يجب عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل الصالحات، كما قال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فينبغي للعبد كلما وقع في معصية أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يتزود من الصالحات، حتى تكون هذه الصالحات سببا لمحو هذه السيئات التي وقع فيها، وليحذر من الإصرار في المعاصي. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإصرار على الصغائر تجعلها كبائر، فالواجب على المسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يسر لهم أعمالا يسيرة تكون سببا لمحو ذنوبهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على واسع رحمة الله بعباده، وأن العباد فقراء إلى الله وضعفاء، فالله هو القوي ونحن الضعفاء، وهو الغني ونحن الفقراء، خزائنه ملأى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن هذه الأعمال التي جاءت بها النصوص الشرعية دالة على أنها تكون سبباً لمحو الذنوب والخطايا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يفرط في هذا الفضل، وأن يسبح الله جل وعلا في كل يوم 100 مرة، يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة حتى تكفر عنه سيئاته وتحط عنه خطاياه مهما عظمت هذه الخطايا، ما دام أنها من الذنوب الصغائر. أما الذنوب الكبائر فإنها لا تكفر إلا بتوبة خاصة لا بد لها من توبة. ولذلك قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولذلك الواجب على المسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الكبائر، وأن يستغفر عن الصغائر، ويتزود من الصالحات. فهذا أول سبب لمحو الذنوب، وهو قول سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة. الأمر الثاني الذي يكون سببا لمحو الذنوب كثرة الاستغفار، كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. فهذا حديث عظيم يدل على فضل الاستغفار، ويدل على رحمة الله جل وعلا بعباده. فمن قال أستغفر الله ولو مرة واحدة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وكما هو معلوم الفرار من الزحف أو التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. ولذلك من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: غفر له وإن كان فر من الزحف. الأمر الثالث الذي يكون سببا لمحو الذنوب هو كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر، ومن ذلك تلاوة كتاب الله جل وعلا، وهو أعظم الذكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، العروة الوثقى. ولذلك قال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا يدل على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن ذكر الله ذكره الله جل وعلا. فإذا قال العبد لا إله إلا الله قال الله جل وعلا لملائكته: يا ملائكتي عبدي فلان بن فلان يذكرني. فإذا قلت سبحان الله قال الله جل وعلا لملائكته: يا ملائكتي عبدي فلان بن فلان يذكرني. وإذا قلت الحمد لله قال يا ملائكتي قال الله يا ملائكتي عبدي فلان يذكرني، وهكذا. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني عند الملائكة المقربين. وهذا يدل على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله. أحب صيغة تفضيل، يعني أكثر شيء يحبه الله سبحانه وتعالى من الكلام، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى ترفع درجاته وتحط عنه خطاياه وتمحى عنه ذنوبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذين يذكرون الله جل وعلا كثيرا ترفع درجاتهم ومنزلتهم في الجنة، فيسبقون غيرهم بكثرة ذكرهم لله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك يدل على فضل ذكر الله جل وعلا. الأمر الرابع الذي يكون سببا لمحو الذنوب والخطايا كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال، يعني بعدما ينتهي من الأكل، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، الله أكبر. عمل يسير لا يحتاج جهد ولا يحتاج وضوء ولا يحتاج إنفاق مال ولا يحتاج سفر ولا يحتاج قيام ليل، تقول بعدما تنتهي من أكلك وشربك: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام أو سقاني هذا الشراب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أيضا يدل على واسع رحمة الله بعباده، لأنه يعلم أنه الغني وهم الفقراء، ويعلم أنه القوي وهم الضعفاء. فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم أن ألا يفرط في هذا الذكر العظيم. بعدما ينتهي من الأكل أن يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، والنتيجة تغفر له ذنوبه، تغفر له ذنوبه أو يغفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الخامس من الأمور التي تكون سببا لمحو الذنوب ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث شبيه للحديث الذي قبله، من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث، من لبس ثوبا، منهم من قال ثوبا جديدا، من لبس ثوبا جديدا لأول مرة يلبسه فإنه يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ومن العلماء من قال أنه يشرع هذا الذكر في كل لباس يلبسه الإنسان، سواء كان هذا اللبس جديدا لأول مرة يلبسه أو قد لبسه في مرات سابقة. وهذا هو الصحيح والله أعلم، القول الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، لم يقل من لبس ثوبا جديدا، قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فيشرع للمسلم كلما لبس ثوبا أو شيئا من الملابس أن يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، لأنه ينسب هذا الفضل لله سبحانه وتعالى، فلولا الله لما كسينا من العري، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا الحديث القدسي حديث صحيح. الأمر السادس من الأمور التي تكون سببا لمحو الذنوب ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. فحين تردد مع المؤذن حتى ينتهي من الأذان ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يغفر لك ذنبك. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيح. فينبغي للمسلم أن يجتهد ويحرص على متابعة المؤذن وألا يفرط في ذلك، وأن يقول هذا الذكر الوارد في السنة حتى ينال هذا الفضل وهو غفران الذنوب. ولذلك ذكر أهل العلم أن المسلم حتى لو كان يقرأ القرآن ثم سمع المؤذن يؤذن فإنه يتوقف عن قراءة القرآن ويردد خلف المؤذن، لأن قراءة القرآن يستطيع المسلم أن يقرأه في كل الأوقات، لكن الأذان 5 مرات في اليوم والليلة. أيضا من الأمور التي تكون سببا لمحو الذنوب ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وهذا الحديث يدل على فضل الوضوء لكل صلاة، حتى ولو كان الإنسان طاهرا لم ينتقض وضوءه، فيستحب للمسلم أن يتوضأ لكل صلاة حتى لو كان باقيا على طهارته. وهذا الحديث يدل على ذلك، من توضأ فأحسن الوضوء فخرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، فهذا يدل على رحمة الله بعباده وعلى فضل الوضوء للصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره، كما جاء في الحديث فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولا حديث الدال على فضل الوضوء والطهارة كثيرة ومعلومة لكل مسلم. أيضا من الأمور التي تكون سببا لمحو الذنوب ما جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة، يعني بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة، من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يفرط في هذا الذكر بعد الانتهاء من كل صلاة مكتوبة، أن يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، ويكبر الله يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، هذه 99. ثم يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. النتيجة ما هي؟ تغفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا من الأمور التي تكون سببا لمحو الذنوب ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه، يعني إذا أراد أن ينام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذا الذكر العظيم عندما يأوي إلى فراشه، عندما يريد أن ينام، عندما يريد أن ينام من الليل. ومن العلماء من قال كلما أراد أن ينام سواء في الليل أو في النهار، لأنه لم يحدد الوقت في هذا الحديث، فكلما أراد أن ينام أن يقول هذا الذكر، وخاصة في الليل، لأنه وقت النوم، هو الوقت الذي يكون غالب الناس يأون إلى فرشهم للنوم والراحة. الأمر العاشر ونختم به من الأمور التي تكفر بها السيئات وتمحى بها الذنوب والخطايا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وهذا أيضا يدل على فضل هذا الذكر وفضل الدعاء في هذا الوقت، كلما قام أو استيقظ من الليل وقال هذا الذكر أو دعا استجاب الله جل وعلا له دعاءه، وإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وهذا يدل على فضل هذا الذكر وهذا الوقت الذي يتنزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على القيام في هذا الوقت العظيم، هذا الوقت الذي يتنزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فينبغي ألا يفرط وأن يقوم فيدعو الله ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. ولا بد أن نعمل بهذه الأمور، لا نسمعها و لا نطبقها، أو يكون همنا هو نشرها فقط، بل الأهم هو أن نبدأ بها بأنفسنا، أن نبدأ بها بخاصة أنفسنا. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالإنسان المسلم إذا أراد الثبات لا بد أن يفعل ما يسمعه من المواعظ وأن يطبقها على نفسه قبل أن يعلمها غيره أو ينشرها بين الناس. نسأل الله جل وعلا أن يكفر سيئاتنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يحسن خواتيم أعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.